الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، شريك القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول التثبيت، وقد طالت الوقفة في رحاب هذا المفهوم باعتبار أهميته القصوى. ما قيمة تديننا إذا لم يقترن بالثبات على الإيمان؟ ما قيمة صلاتنا وصومنا وكل عباداتنا إذا زاغت أبصارنا أو والعياذ بالله قلوبنا؟ المهم أن نثبت في خط الحق ولا نحيد عنه. لذلك كان من الضروري أن تطول الوقفة مع هذا المفهوم لنعرف الأخطار التي تتهددنا ونحاول اجتنابها. آخر ما بينته حول مفهوم التثبيت الذي تخللت الحديث عنه مناسبتان مقترنتان باسم الزهراء عليها صلوات الرحمن، آخر ما تحدثت عنه من خصوصيات التثبيت أن الإنسان معرض للخطر عند الإغراءات الحادة. هذه الإغراءات الحادة تحدثنا عنها الأدعية، من جملة ذلك: اللهم أعوذ بالله العظيم من هوى مرد وقرين مله وصاحب مسهن وجار مؤذن وغنى مطغن وفقر منسن وقلب لا يخشع وصلاة لا ترفع ودعاء لا يسمع واستغاثة لا تجاب وغفلة وتفريط يوجبان الحسرة والندامة. هذه الفقرات من الأدعية التي تتحدث عن مضامين مشابهة لمضمون هذه الفقرة قد نمر بها مرورا عابرا ولا نقف عند خصوصياتها، فلا نستفيد من الدعاء كما ينبغي. المطلوب بإلحاح أن نعرف ماذا نقرأ، أن نتدبر القرآن إذا قرأناه، وأن نصل إلى عمق مضامين الأدعية والنصوص المختلفة. بالنسبة للأدعية، لا تكاد ترى متدينا إلا وقرأ ولو بعض الأدعية الصغيرة القليلة، أو أنه سمع وشارك في جانب من دعاء كميل وما شابه. الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يعطي بدون حدود، فلماذا نقرأ أدعية كثيرة أو قليلة ونظل كما نحن؟ ما هو السبب؟ الجواب ببساطة: لأننا لا ندعو. الدعاء هو عبارة عن طلب حقيقي. شايفين اللي بيكون بالبحر وبتنكسر فيه السفينة ويرى نفسه مشرفا على الغرق، كيف بيدعي؟ بيدعي بحرقة قلب. هذا يستجاب له لأنه عم يدعي عن جده صحيح. بينما اهدنا الصراط المستقيم دعاء نردده في صلاتنا باستمرار، شو مبين بعدنا مش مهتدين للصراط المستقيم؟ ما هو السبب؟ السبب أننا لا ندعو. طيب كيف منعرف أنه هذا مش دعاء؟ خلينا نشوف شي شغل الإنسان محشور عليها بالدنيا، قديش بيكون بلح، قديش بيصر أنه هالشغلة تتحقق. شغلة من شغلات الدنيا، مثلا عنده مشكلة بيت عنده مشكلة سكن، كم يلح على مسألة السكن؟ قديش بتظل أزمة السكن حاضرة في ذهنه؟ ترى هل تظل مسألة ترك الغيبة حاضرة في ذهني وذهنك بمقدار ما تحضر أبسط مشكلة حياتية دنيوية في أذهاننا؟ أم أن المشاكل الدنيوية تطغى علينا وتستبد بنا، لكن الأمور الدينية، الحاجات الحقيقية الإيمانية خلف ظهورنا من باب رفع العتب، وأنه إيه يعني أريد أن أتخلص من الغيبة، واحدنا بيقولها، لكن هل يبذل أي جهد في هذا المجال؟ الأمر يحتاج إلى وقفة مع النفس. ينبغي أن نتأمل في مضامين هذه الفقرات من الأدعية ونعرف بحدود كل شخص منا، في حدود فهمه وما يستطيع أن يستوعبه، ماذا تريد أن تقول لنا هذه الفقرات؟ صوروا هذه الفقرات اللي أريتها هلا، أو الفقرات اللي بعدها. أعوذ بالله العظيم من الرياء والسمعة. الرياء يعني أعوذ بك يا ربي من أن أرائي أن أتصرف لإرضاء الناس، أن الظاهر. الشعب اللبناني شعب مظاهر. هلا في شعوب كتير كمان عندها هيك مشاكل ومعاناة، لكن ما بتصور أنه بين الشعوب العربية وربما الإسلامية عموما بيلتقى مثل الشعب اللبناني بحب المظاهر. مثلا بتأمل واحدنا العراق، الشعب العراقي في كرم عند الشعب العراقي، في اهتمام بالضيف، في اهتمام بالسفرة بالبيت، ممكن يصل إلى حد بشكل عام إذا ما كان شخص متدين وملتفت يصل إلى حد الإسراف. لكن رغم ذلك نجد أن المظاهر عند الشعب العراقي أقل بكثير من المظاهر عند الشعب اللبناني. الرياء، أعوذ بالله العظيم من الرياء. هذا الأمر بده دعاء باستمرار، أن يثبت الله الإنسان فلا يتظاهر بالرياء. أحد الأردنيين ساكن بلبنان فترة نشر قبل أيام في بعض الصحف اللبنانية حول تظاهر الشعب اللبناني والميل عند الشعب اللبناني لحب التظاهر، نشر كلام دقيق، بقول أنا ما بعرف يعني ليش اللبنانيين حريصين أنه يطبقوا المثل اللي بيقول بيتدينوا تيتزينوا، ماخذ المثل منا وعم بيطبقوا علينا باعتبار أنه فعلا هيك. بقول مثلا إجا التليفون الخليوي، شوفوا أي واحد حريص أنه يمسك تليفون خليوي، طيب إذا واحد معه مصاري وجاب تليفون خليوي ماشي، بس واحد يروح يتدين حتى يجيب تليفون خليوي حتى ينقال أنه هو مثله مثل غيره، يعني أنه حظه مش ناقص، طيب شو الداعي لهيك؟ أو أنه واحد مثلا ما عنده إمكانية أنه يجيب سيارة خارقة فبروح بيتدين حتى ينقال هالسيارة خارقة وما شابه، هذا رياء، تظاهر. هذا المثل العام المعروف اللي هو بيتلاقى مع صلب تعاليم مدرسة الحياة، واللي أعظم من هيك مدرسة الإسلام، عقد بساطك مد جريك. طيب ليش الرياء؟ لاحظوا أعوذ بالله العظيم من الرياء والسمعة. شو المقصود بالسمعة هون؟ يعني أنه واحد تكون سمعته منيحة، أعوذ بالله العظيم أنه تكون سمعته منيحة، لا مش هذا المقصود، وإن كان له وجه. المقصود أنه واحدنا يصير يشتغل على يد السمعة، يشتغل حتى أنه الناس يقولوا عنه هيك. هو علاقته بالله عز وجل علاقة خربانة إلى أبعد الحدود، وحريص أنه الناس يقولوا عنه منيح، ما دام وضعه عند الناس محفوظ فمش مشكلة، المهم أنه يكون وضعه عند الناس محفوظ. أما في نظر الله عز وجل ماذا؟ أصلا ما بفكر بهالمسألة. المهم استعرض هذا الشخص الأردني عدة نماذج حول مسألة تظاهر بالأمور التي تجعل لصاحبها موقعية معينة عند أهل الدنيا، أنه مثلا درجت بفترة من الفترات بيقول أداحة معينة، أداحة غالية، فصاروا بعض الناس اللي بيعرفهم يتدينوا حتى ما ينقال أنه بين مش حامل أنت من هالأداحة، لما بتدرج موضة معينة يصيروا يتظاهروا على هالأساس. بيقول حريص اللبناني أنه يبين وضعه المادي أحسن ما هو عليه، أصلا ما بيحاول أنه يكون واقعي ببيان وضعه المادي. أنا ذكر لكم مرة مسألة أنه مرة ما عندهم بالبيت غرفة نوم، فبتشوف انه كيف هيك يعني ناقلين على بيت وبعدهم مش فارشين البيت. فقالت لها للمرأة اللي اجت لعندها انه هذه غرفة النوم هون. اذا اجت بدها تتفرج على غرفة النوم، فتحت الباب لقت ما في شيء. هي مش عارفتها بدها تفتح الغرفة وبين الكذب. تظاهر يصل الى حد الكذب. على اساس واحد يشتغل بهالطريقة؟ اللي بيشتغل هيك ما في يقول إياك نعبد وإياك نستعين، في يقولها بس مش صادق، يعني ما بيكون صادق. شو القيمة للمصاري، القيمة للمظاهر، القيمة للاعتبارات الزائفة والزائلة، أو القيمة لشيء تاني؟ قديش هو رخيص هذا الإنسان اللي بيعتبر أنه قيمته قديش عنده غراض، قديش عنده مصاري. وأعوذ بالله العظيم من الرياء والسمعة والشك والعمى في دين الله، إلى آخر النص. المهم شو بيت القصيد محل الحاجة، أنه نحن دائما بالدنيا بحاجة لتثبيت. قد ما يتصور حاله واحدنا أنه متدين حريص على الأعمال، واحد مثلا قدر يترك المحرمات وبذل جهد كبير، وقدر يترك الواجبات وبذل جهد كبير، قدر يلتزم بالواجبات وبذل جهد، وصل لمرحلة عم يعمل مستحبات، شوي إلا الشيطان لاطيله بنص الليل حد صلاة الليل، صار عنده رياء أنه والله الجيران شافوا الشباك مضوى بوقت مبكر، بيقول ايه ما مثلا انت بيسألوه كنت فايق، ما بيحكي، بيتبسم او انه هيك يعني ما بسمة صفراوية او مش صفراوية، ذي رياء. هلأ خاطرة تخطر بالبال ويخلص منها الانسان صحيح، بس انه ينوي يعني حابب انه يخبر الناس انه هو بيصلي صلاة الليل، على اساس؟ إذن لابد من الوقوف عند هذه الخصوصيات والالتفات إلى أننا باستمرار بحاجة إلى التثبيت منه عز وجل. وإذا ما ثبتنا سبحانه وتعالى منوقع، ونحن مين؟ لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، أصلاً ما بنقدر نسوي شيء. مش عم بحكي إذا أراد عز وجل حال بيني وبين قلبي، يا من يحول بين المرء وقلبه. ما بيعود في واحد يحكي، ما بيعود في يقوم، ما بيعود في يشتغل ولا شغل. مما تقدم أصبح واضحا أننا بحاجة إلى التثبيت في مجالات عديدة. أمام كل إغراء وعند الإغراءات الحادة باستمرار نحن بحاجة لتثبيت. بس في أمور خطرة جدا، في بعض الحالات شديدة الخطر نحن بحاجة للتثبيت فيها أكثر. شو هي هذه اللي خطرة أكثر من غيرها؟ اسمها الخلوات. لما واحد بيكون بالسر ممكن يعمل حرام معين، الخلوات أخطر من غيرها بشكل عام، لأن واحد قدام الناس وبالشارع بكل مكان معرض لحرام صحيح، لكن أنت بتعرض لحرام أكثر بالخلوات، عندما يخلو بنفسه ما حدا شايفه، أو هو حدا وما حدا شايفهم. بحالات فراغ من هالقبيل بالخلوات يكون الإنسان معرضا للحرام. لذلك منشوف بالأدعية تركيز على هالجانب. مثلا في الدعاء: أن تغفر لي جميع ما مضى من علمك من ذنوبي وخطاياي وجرائري في خلواتي. جرائري في خلواتي، خلي واحدنا يستعرض خلواته، أوقات اللي ارتكب فيها محرمات لأنه ما حدا شايفه، أو لأنه بوضع يمكنه من ارتكاب الحرام. هي الخلوات خطيرة جدا. طيب بدعاء كمال شو بنقرأ نحن بشكل دائم؟ ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. أو محل الشاهد الخطورة عندما نصل للحديث عن الخلوات. ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. لاحظوا هون في إشارة مهمة جدا بالنص، ما عم بيقول إلهي ولا تعاقبني على ما عملته في خلواتي، عم بيقول ولا تعاجلني في العقوبة، يعني يا ربي دخيلك مهلني، لأنه في ذنوب بيعملها الإنسان بالخلوات بيستحق أنه يمسخ مباشرة، يستحق أن تخسف به الأرض مباشرة، لكن الله عز وجل أرحم الراحمين أمهل هالإنسان. الدعاء عم بيقول إلهي دخيلك أعطيني مهلة بلكي في يتوب واستغفر عن جد صحيح، بس أول شيء عم يطلب المهلة. ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ومن دوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. أول المسألة المهمة لازم نوقف عندها، الخلوات، خلوات نظيفة والله مش نظيف، هذه الخلوات هي السر، هي السرائر، هي التي تبلى وتختبر في يوم القيامة. قد ما يكون تديننا قدام بعضنا تدين، اسم الله بيتصلى عذياله لها التدين، تدين ولا أحسن من هيك. المهم بالخلوات شو في سره، كيف هو هذا الشخص، بسر نظيف والله وسخ، علاقته بالله عز وجل في الخلوات علاقة عبودية أم علاقة تمرد؟ هون الشيء الأساسي الذي ينبغي الوقوف عنده. طيب هون كمان في فكرة كتير مهم أنه نفهمها، شو اللي بيخلي الإنسان بالخلوات طاهر، وما الذي يجعل الإنسان في خلواته قذرا ونجسا؟ شو هو الشيء اللي بيخلي الإنسان إذا كان لحاله أو ما كان لحاله، ظاهر وباطن نفس الشيء، موحد، عابد، مؤمن، ملتزم، ورع، متقي إلى آخر الصفات، شو اللي بيخلي الإنسان هيك؟ الجواب، إذا واحد مغرور معجب بنفسه شايف حاله، بتكون خلواته وسخة. أما إذا واحد متواضع عارف أنه ولا شيء، العبد عبد، العبد اللي ما بيقدر قدام سيده يتجرأ عليه، بدون لما ما بيكون سيده شايفه مش راح يتجرأ عليه، لأنه هو عبد ونفسيته نفسية عبد. أما إذا كان نمرود، نمرود قدام سيده بيحاول يلعب عليه ومرق الأمور، لكن إذا مش شايفه سيده بده يشتغل بطريقة غلط، بصير مصداق لقول الشاعر: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. بصير هذا العبد اللي مثلي أو مثلك عامل حاله أنه عبد الله، هو مش عبد لله عز وجل، هو عامل حاله كيان مقابل الله سبحانه وتعالى، يعني مشرك، يعني يعبد نفسه من دون الله، يعني هذا مش عبد. قديش لازم نخجل لما منقول مثلا بالمناجات الشعبانية: إلهي أنا عبدك، إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. لما واحدنا بيقول أنا عبد عن جد يعني أصدها وعم يشتغل شغل العبد، أو إلهي إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب، لما منقولها خلنا نلتفت أنه عن جد واحدنا بينطبع عليه عنوان بئس العبد، مش عبد لله عز وجل بكل معنى الكلمة. إذن الخلوات بتكون نظيفة بمقدار ما بيكون واحد متواضع، وبتكون الخلوات قذرة تكرمه بمقدار ما بيكون واحد مغرور وشايف حاله. مسألة الغرور مسألة علقة، شايفين كيف واحد مثلا بينقطع نفسه بالطلعة وبينقطع نفسه بالنزلة، هيك مسألة الغرور من هالنمط، أنه واحد يصاب بالغرور لأنه عم يتواضع كتير، أنه هو حابب يتواضع، صير يشوف حاله أنه متواضع كتير، بيقوم بنغرب أنه متواضع كتير. طيب هي العلقة شو بيخلصنا منها غير التثبيت؟ أنه واحدنا يعرف حاله ولا شيء، بحاجة إلى كرم الله عز وجل، بحاجة إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى. واحد ما عم بيصلي وما عم بيصوم وما عم يعبد الله عز وجل، طيب معرض لجهنم. واحد عم بيصلي وعم بيصوم كثير كمان ومستحبات ومعرض لجهنم، لأنه الشيطان لطيله يصير متكبر بالعبادة، متكبر لأنه هو متواضع. مثل هذاك العابد اللي إجا النبي موسى سأله أنه كيف عبادتك، كيف عبادتك، قال: ألي مثلي يقال هذا؟ شو عم تحكي أنت؟ أنا بنقل لي هيك حكي وأنا أعبد الله منذ 40 عاما يا مسكين. طيب هالعلقة شو بيخلصنا منها لما بنقال أنه فعلا التدين مسألة حساسة ودقيقة؟ التدين بده فهم، التدين بده فن، تدين علم، صراط مستقيم، الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف. طيب صحيح، لكن معناها أنه ما فينا نثبت بهالطريق، نحن لحالنا ما فينا نثبت، لكن الله عز وجل بيثبتنا، بس بدنا نلجأ له تيثبتنا. إذا ما لجأنا له هو يعطي من لم يسأله عز وجل، لكن على الأقل نحن إذا ما عنا عمل صالح نقدمه بين يديه سبحانه وتعالى، فليكن العمل الصالح الذي نقدمه هو الدعاء، إن ندعي أنه يثبتنا. للأسف أدعية التثبيت بنمرق عليها مرور عابر ولا كأنه نحن معنيين فيها. إذن قبح الخلوات يتلازم مع الغرور والعجب، شوفت النفس، اللهم أعنا على أنفسنا، ولا أسهل من الحكي بأنه التواضع منيح، لكن مين منا متواضع عادة؟ مين؟ هنا تسكب العبرات. كيف واحدنا بيعرف أنه لازم يتواضع؟ خلي يفكر بحاله وهو صريع المرض يتلوى تحت وطأة المرض، هذا هالكيان اللي مل الدنيا كردي وكبكب واسمه إلى آخره، وإذا هو يتلوى كالطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يفعل شيء، خلي ساعتها واحد يشوف حاله كيف شكله. أو أنه هذا الإنسان المهم العظيم اللي بيقول أنا، أي واحد منا معرض لهذا المرض اللي هو أخطر من المرض الخبيث بملايين ومليارات المرات وبما لا يتناهى، بيقول أنا، بصير يتظاهر هذا الإنسان، خلي يشوف حاله أنه فتلة شرش هون، انتهت القصة، جلطة معينة وراه. في شيء اسمه أنا؟ عن جد ما في شيء اسمه أنا. في بأمر الله عز وجل مخلوق معين، هذا الأمر الإلهي، الإرادة الإلهية إذا انتفت ما ظل شيء. من قبيل أنه واحد مثلا، شايفين هذه الألعاب اللي الأولاد الصغار أنه أنيني بيطلعوا منها فرشية مدورة بينفخوا فيها بتطلع فقاعات بالهواء، إذا هي الفقاعة صارت تقول أنا بتأدى عذراعها وأنه هي شيء مهم، إذا بيطلع لها هي الفقاعة تعمل هيك، فبيطلع لحدا منا أنه يقول أنا، وأنه لولاي ما صارت هالشغلة ومدري شو. نحن أشبه ما نكون بالذرات التائهة بالفقاعات التي سرعان ما تتلاشى. في شيء حدا منا اسمه فلان الفلاني وإله هالكيانية بمعزل عن الله عز وجل؟ ما في كيانية لحدا بمعزل عن الله سبحانه وتعالى، لا وجود حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو أشرف الخلق على الإطلاق. هذا معنى التوحيد، أنه بالكون ما في إلا الإله الواحد الأحد. أنا وأنت مين حتى نصير واحدنا يقول أنا؟ لاحظين هذا التمرد، هالعنجهية هي اللي بتخلي الخلوات غير نظيفة، أنه واحد يصير يعتبر حاله شيء، يريد أن يجر النار إلى قرصه، يريد أن يحصل على منفعة، بشوف أنه في مثلا شهوته تدفعه باتجاه حرام معين، الله عز وجل بيقول له حرام، بس هو لا يعبد الله، يعبد هواه، فيقع في قبح الخلوات، تصير الخلوات قبيحة على يد هيك. إذن النقطة الجوهرية أن الغرور والعجب يؤديان إلى قبح الخلوات. أما إذا تواضع الإنسان فإن التواضع والعبودية الحقيقيان يؤديان إلى طهارة السر، صير خلواته نظيف، الإنسان سره طاهر. نظر أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى رجل أثر الخوف عليه فقال ما بالك؟ قال إني أخاف الله. ليش أنت متأثر ومبين فزعان؟ ما بالك؟ ما سبب هذا الاضطراب؟ قال إني أخاف الله. فقال عليه السلام يا عبد الله خف ذنوبك وخف عدل الله عليك في مظالم عباده. كثير من المرات نحن من رب أولادنا على مفهوم غلط، ذكروا أنا بعض الأحاديث أنه منخوفهم من الله عز وجل، أنه الله بس بينخاف منه مش أنه الله بينحب. الأمير سلام الله عليه عم بيعلم هالإنسان أنه خاف من ذنوبك وخاف أنه الله يعاملك بعدل. خف ذنوبك وخف عدل الله عليك في مظالم عباده، وأطعه فيما كلفك ولا تعصه فيما يصلحك، ثم لا تخف الله بعد ذلك. أنت خاف من ذنوبك وخاف من العدل الإلهي وما تخاف من الله، يعني الخوف من الله المطلوب هو الخوف من أن يعاملنا بعدله، لأنه شو منخاف أنه والعياذ بالله يجور علينا والعياذ بالله، هو العدل. إذا نخاف عدله فينا، فإنه لا يظلم أحدا ولا يعذبه فوق استحقاقه أبدا، إلا أن تخاف سوء العاقبة بأن تغير أو تبدل. فإن أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة فاعلم أن ما تأتيه من خير، هو محل الشاهد، إذا واحدنا بده يبطل شايف حاله بده يصير متواضع عن جد، بيلتزم بهالتعليم، فاعلم أن ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه، وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وإنظاره إياك وحلمه وعفوه عنك. إذا واحدنا توفق لعمل صالح فالسبب شو؟ بفضل الله وتوفيقه عز وجل. إذا واحدنا عمل معصية لأن الله أمهله وأنظره أعطاه مدة، وإلا بحسب ما بنص عليه الإمام السجاد عليه السلام بصحيف السجادية: إلهي، من أول ذنب أنا ارتكبته كنت أستحق لجميع ما أعددت لعبادك من عذاب ونكال. طبيعي أنه واحد إذا عمل ذنب بيستاهل أنه يقتل، الله عز وجل بينتقم منه بيقضي عليه، خصوصا لما بتكون الذنوب غير شكل، القبائح العجيبة اللي بيسترها خير الساترين سبحانه وتعالى. معنا بالروايات أنه النبي إبراهيم عندما اطلع الله عز وجل فسح له عن بصيرته، شاف ملكوت السماوات والأرض. شو شاف ملكوت السماوات والأرض؟ يعني عرف فلسفتهم. كيف مثلا واحد والله بيحطه قدامه جهاز، بروح لعند الطبيب بيحط له هالجهاز هيك، بيصير يشوف رئتين وكيف بيشتغلوا، شوف قلبه كيف عم يشتغل. ملكوت السماوات والأرض أشبه ما يكون بآلية عمل السماوات والأرض كله. يعني مثلا نبي إبراهيم موجود بمكان شاف الأراضين كلها قدامه، شاف كيف شكلهم، شوف عليهم بشر، شو عم بيسووا الناس. قال بالأثناء شاف اثنين بحالة زنا كرمكم الله فدعا عليهم، شاف كمان حالة تانية دعا عليهم، أوحى الله إليه. خلاصة الحديث إنه يا إبراهيم عمهلك، إذا أنا بدي عامل عبادي هيك والله ما بخلي حدا على الأرض، ما بيظل حدا. يعني لابد من الإمهال. ليش؟ لأنه الإنسان، نحن الناس عصاط، فلو ما بيمهلنا وين من زمان واحد أول البلوغ يقضى عليه وانتهت القصة، ما حدا بيعيش له لل 17 سنة، ما حدا بيعيش. وبالنسبة للبنات للعشر 11 سنة ما حدا بيعيش. نحن منعصر معاصي، مش بس انه بالمعاصي، غرقى في بحار المعاصي، كلنا معاصي. نحن اصلا وجودنا شو هو؟ وجود معاصي. بس الله عز وجل بحب انه نحن نتوب. اذا ما تبنا عم نعيش كبد، عم نعيش معاناة، حابين نصير أوادم. إلهي أحب الصالحين ولست منهم، هي المسألة كبيرة عنده عز وجل، لأنه هو اللي بيعرف، هو اللي بيعرف شو معنى أنه الإنسان يكون في عقله غرائز، شو معنى أنه الإنسان يكون تراب طين ونفخة من روح الله عز وجل. في معاناة، واحد جايين من الشرق، واحد جاي من الشرق، واحد من الغرب، وتزوجوا بعضهم ما بيتطايقوا، فيش مجال ينسجوا مع بعضهم، اثنين عقلياتهم كل واحد شكل، ما بيعيشوا مع بعضهم، التراب ونفخة من روح الله هيك، مش ببساطة بيعيشوا مع بعضهم. هول ما بيعيشوا مع بعضهم إلا بالصقل، إلا بالمعاناة، إلا بالكبد. لما واحد بيشوف حاله إنه هو عم يتلوع لأنه عم يرتكب معصية وعم يبكي، يأن يعيش النحيب باستمرار والنشيج باستمرار، إنه بده يصير آدمي، يعني معناها عم يشتغل صح. يعني هالطبخة كل ما غلت أكثر كل ما نضجت أكثر، فإذا غلت كتير بتشوط بتخرب، إذا واحد فزع غلب عليه الخوف بيخرب، إذا واحد غلب عليه الأطمئنان كمان بيخرب. مثل ما أنه والله هالطبخة حطينا على شمعة، طيب ما بتطلع ريحتها قبل ما تستوي. نحن في منا ناس بدهم يوصلوا إلى الله عز وجل على طريقة أنه والله الطبيخ القدر الكبير ننضجه على نار شمعة خفيفة جدا، أنه بسيطة يا شيخ، مش هلقد الدنيا خطرة ولا المشاكل صعبة، ما نحن حابين نكون متدينين، بسيطة بسيطة بسيطة، إلى أن وصل على القبر منكر ونكير بيقولوا له بدنا نبدي هلا الحساب، تركتم ما خولناكم وراءكم خلف ظهوركم. إذن النقطة المركزية اللي مفترض نوقف عندها أنه طهارة السر أمر أساسي وله علاقة مسألة الغرور والعجب. هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها نهي عن العجب والغرور، ونهي عن الإدلال على الله تعالى. شو معنى الإدلال على الله تعالى؟ يعني واحدنا محمل الله جميلة أنه صليت لك صلاة، أو مثلا إذا صلى صلاة بوقتها انه ايه شايف حاله هو منيح انه صلى الصلاة بوقتها، مثل الولد اللي بيحمل اهله جميلة انه هو اكل. مش يلا ممكن الولد يطلع له بطريقة من الطرق، لانه تالي الاكل مش من الاهل، القدرة على انه يأكل مش من الاهل الى اخره، لكن مع الله عز وجل بده يكون شغل بطريقتين. شو في تمرد على الله سبحانه وتعالى اكثر من تمردنا؟ لا بينزل واحد بالشارع بيقدر يخالف قوانين الحكومة، انه صار في هراوي ورئيس وزارة وصار في شقف الدولة بهالبلد، بخالف واحد القوانين، لا ما بتجي الرافعة بتشيل السيارة، وهوني ضبط وهوني كذا، من طاوع الله سبحانه وتعالى قد ما الناس بيطاوعوا الحكومه والانظمه. هيك التعامل مع الله، هو الموحد هيك بيشتغل. الخلوات كلها توثب على الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر تدين، هذا ايمان، هذا التزام. مساله الغيب اللي لا ما ابرئ نفسي على الاطلاق منها، اللهم اعنا على انفسنا، غيبه غيبه هيك اعلان الحرب جهارا نهارا على الله عز وجل بمجالسنا، مثل شرب المي والقهوه والشاي واكثر اكثر. اصلا شو طعمتهم بمجالسنا القهوه والشاي والمي بلا غيبه؟ ما بيهنا لنا عايش. فاذا واحد علق وقال انه شو بدنا بسيره هذا او شو بدنا بهالشخص، هذا متكبر عامل حاله انه هو دين والناس مش دينين. يعني او واحد بيشارك بالزنا الجماعي اللي هو بمجالسنا، او بيكون انسان متكبر. شو بده يسوي الواحد بهيك حالات؟ بده يسكت، بده يتجنب، بده يدفع النار عن نفسه، يتقي النار. نار نار بمجالسنا موجود جهنم، وين ما راح واحدنا ماخذ جهنم معه، لانه لسان ميال للغيبه والنفس صاير متعلقه بالغيبه. واذا ما بنضل نذكر بعضنا ما بنحس وندري الا نحن صايرين ضحايا صرعى هالكبيره الخطيره كبيره الغيبه. ما بيهنا الحكي بين المرأة وجوزها إلا لما بيبدوا يقصبوا بالناس. على أي أساس؟ كرامة الناس ما هي قال يعني هي نفسه هو نفسها. فهذا الحكي مش لبرا. جهنم ما بتعرف هالتبرير هذا أصلا. يا عم التدين مطلوب، والله التدين موجود مش شعار، يعني شيء حقيقي إنه لازم يكون متدينين. طيب إذا مسألة بهالحجم، مسألة الغيبة، أنا الشيخ اللي بحكي عنها قديش وحاكي عنها قديش، معرض إلها وإني وقع فيها باستمرار، قديش مسألة الالتزام مسألة صعبة؟ وليش بدنا نسترشق بمسألة الالتزام ونعتبر أنه خلاص يعني اعتنينا بأنفسنا أو ما اعتنينا المشكلة محلولة؟ لا مش محلول، المشكلة حقيقية وبدأ انتباه. طيب صار واضح لحد هلأ أنه الغرور والعجب بيخلوا الإنسان بالخلوات يرتكب معاصي. الغرور والعجب منين بيجوا؟ كمان إذا بدنا نتسلسل بالأمور شوي حتى يكون الطرح طرح عملي، الغرور والعجب لهم أسباب. ليش فلان مغرور؟ ليش أنت يا فلاني مغرورة؟ في أسباب. أو الرصيد بالبنك محرز، أو أنه والله في إعجاب بالجمال أو بالعلم أو بالقدرة إلى آخره. في أسباب بتخلي الإنسان يصير مغرور. شايف لكم شيء واحد فقير الله إن جبر للناس بيقولوا عنه ما بيفهم، وهو شايف حاله ما بيفهم، ودرويش ضعيف لآخر الحدود بيقد عذراعه وبيقول لو ما أنا ما صار البيك بيك، ما مش معقول يعملها. هذا اللي شايف حاله إنه ولا شيء مش قادر ينغر أصلاً. إذا بده يعيش الغرور ما بيقدر، بفوت على المجلس وين ما كان بيقعد، تجي قعدته والله آخر المجلس وفي مكان منيح من آخر المجلس لعند تكرم الأحذية، بيقعد حد الأحذية، هذا مش مغرور. بينما إذا واحد يلا على صدر المجلس، حول العلقة حول العلقة. لذلك في مجالات كبيرة اللي يبتلى بمرض الغرور فيها فريق من الناس، فريق معين. يعني مثلا نحن المشايخ لما بتكون قعدتنا بصدر المجلس دائما معرضين للغرور أكثر من غيرنا. أنا بتمنى أنه إذا بصير بالحسينيات والمساجد يلتفت لها المسألة. ما في داعي أنه المشايخ والزعماء السياسيين المدنيين حاطين الكنبيات بالوجه، هن غير شكل عن الناس. لا، خلينا نقعد مع الناس. ما في داعي أنه واحد إذا هو ممكن يتعثر نساعده على تعثيره، ممكن تنكسر رقبته نساعده انه تنكسر رقبته. طبيعي جدا انه في اسباب للغرور، هالاسباب مختلفة. من جملة الاسباب شو؟ طبعا في بحث طويل حول هالمسألة هذه بكتاب القلب السليم للشهيد دستغيب، بذكر اسباب التكبر، اسباب العجب. هذا الكتاب ضروري انه يقراه كل شخص حقيقة ويحاول انه يطبقه عمليا. لو التزم واحد صفحة صفحتين باليوم من قريت من كتاب القلب السليم أو الذنوب الكبيرة، شيء جدا مهم. في بحث طويل حول الغرور، مش رح أدخل بتفاصيل الغرور لأني عم بحكي عن أسبابه وأسباب العجب باختصار في سياق الحديث عن التثبيت. من جملة الأمور اللي تبعث على الغرور العلم، أنه واحد بيشوف حاله أنه متعلم يصير متكبر على غيره. يا عمي إذا كان العلم ممكن يخلي الإنسان يصير مغرور، فقديش العلقة؟ تصوروا مثلا واحد بيطهر كل شيء بالماء، فإذا الماء كان ملوث، الماء نجس، هالماء ميت فيه مش فارة، وإنما تكرم وأكت أكبر من هيك بكتير، وقاعد عم بيطهر فيه واحد. يعني العلم مفترض أنه يطهر النفس، فإذا كان هالعلم هذا نجس، منجس واحد صاحبه، منجسه، لأنه النفس قذرة. إذا كان العلم ممكن يكون سبب للغرور، فكيف بالنسبة للمصاري حتى إذا كانت من حلال؟ كيف بالنسبة للجمال حتى إذا كان الإنسان عم يتصرف بجماله وفق الحلال؟ العلم ممكن يكون سبب للغرور. نعم، علماءنا بنصوا على هذا. من جملة من تحدث عن المسألة علام المجلس رضوان الله عليه، يقول: السادس من أسباب التكبر العلم، وهو أعظم الأسباب وأقواها، فإنه كمال نفساني عظيم عند الله تعالى وعند الخلائق، وصاحبه معظم عند جميع المخلوقات. فإذا تكبر العالم وافتخر، فليعلم أن خطر أهل العلم أكثر من خطر أهل الجهل، وأن الله تعالى يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العالم، وأن العصيان مع العلم أفحش من العصيان مع الجهل، وأن عذاب العالم أشد من عذاب الجاهل، وأن الله تعالى شبه العالم غير العامل تارة بالحمار وتارة بالكلب، وإن الجاهل أقرب إلى السلامة من العالم لكثرة آفاته، وإن الشياطين أكثرهم على العالم، وإن سوء العاقبة وحسنها لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، فلعل العالم أسوأ عاقبة من الجاهل. طيب مين يعني العالم؟ واضح هلأ العلماء اللي بيقولوا عن حالهم علماء، صحيح، حول معرضين، هؤلاء إما بيكونوا بأعلى عليين أو بسقر، لكن نحن اللي منقول عن حالنا متدينين. ما المتدينين اللي بيقولوا عن حالهم متدينين؟ هولي مش أعلى من غيرهم على أساس إنه هولي عارفين في آخرة، عارفين في جنة وفي نار، عارفين في حكم شرعي، ملتفتين لها الأمور، مش على أساس نحن منقول إنه بالنتيجة أعلى من غيرنا؟ طيب يعني نحن ذنبنا بمقدار معلوماتنا، هالمعلومات اللي منعرفها ما عاش فينا نطلع منها، ما عاش فينا نقول نحن ما منعرف، منعرف، ليش ما منطبق؟ بيكون ذنبنا أكبر. ممكن نصاب بالغرور لأنه منعرف هالشوية معلومات، واحد يعرف شوية أحكام شرعية بنغر فيهم، مش منظلنا هيك نشمخ بأنوفنا أنه نحن غير هول البلدين. إذا واحد شاف عشاشة التلفزيون منظر خليع بيصير يحكي أنه إذا ناس قاعدين بيصير يحكي أنه شو هالأوضاع اللي وصلنا لها، ما في أخلاق من شو، لكن بعدين إذا ما في حدا وصل بده يتفرج على الشيء اللي قدامه. المسألة أنه نحن اللي منعرف أنه هالأمور غلط مفترض نجتنبها بمقدار معرفة الإنسان يكون عقابه. تبقى بعض الخصوصيات، كنت أتصور أن الحديث سينتهي حول التثبيت، تبقى نقطة في هذا المجال لابد من الوقوف عندها. أشير هنا بالختام، في الختام، إلى شهادة الفقيد الغالي الدكتور فتحي الشقاقي رضوان الله تعالى عليه. هذه المرحلة حساسة جدا و مصيرية بكل معنى الكلمة. العدو الصهيوني يرى أنه يواجه الجمهورية الإسلامية وسوريا، والحركات الإسلامية التي ما تزال تشارك في تسعير الجهاد ضد العدو الصهيوني هي حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. نأمل أن يبقى الوضع كذلك، ونأمل أن لا يكون في نية بعض الإخوة في حماس أن يستبدلوا خطهم ويلجأوا إلى النهج السياسي بمعزل عن العمليات. وأخيرا كذب بعض السياسيين منهم هذه الشائعة في حكي إنه حماس عم تحاول تتفاهم مع عرفات. نحن نتمنى أن يكون الحكي مش صحيح، لكن ما أريد التأكيد عليه أن العدو الصهيوني الذي يحير في أمر هذه الحركات لجأ مؤخرا إلى عمليتين. العملية الأولى أنه تم عبر الحكومة الأمريكية اعتقال رئيس المكتب السياسي بحماس دكتور أبو مرزوق، مهندس أبو مرزوق، معتقل الآن هو بالحبس، يعني رئيس المكتب السياسي بحماس الآن هو بالحبس بأمريكا. هلأ بالصحف عم نشوف إعلانات أنه واحد كيف قادر يبعث له رسالة. طبعا أنا أدعو هنا كل مسلم أن يكتب رسالة إلى المهندس أبو مرزوق في سجنه بأمريكا وللتضامن وإبداء أن تعبير عن أن المسلمين لا ينسون هذه الطعنة من الإرهاب الأمريكي. شخص عم بيروح على أمريكا دائما وبيروح وبيجي، فراح اعتقلوه، عم يدرسوا أنه بيسلموا للإسرائيليين ولا لا. فإذا رئيس المكتب السياسي بحماس معتقل الآن. الأمين العام للجهاد الإسلامي الدكتور فتح الشقاقي تم اغتياله. اليوم أو غدا سيتحدث رابين عن عملية اغتيال الدكتور فتح الشقاقي، وأنه كيف هن كانوا معدين للخطة من زمان، وأنهم ترصدوه باعتباره يشكل خطرا كبيرا عليه. بنفس الوقت ما في شك أنه العدو الصهيوني حاطط الأولوية عنده أنه يقتل حدا من حزب الله. أولوياته واضحة، أنه يركز في البداية على الأمين العام، فإذا لم يستطع فأي شخص يمكن أن يغتاله ضمن تسلسل بيكون هو حاطه ما في شك. السؤال وبكل موضوعية، هل يمكن لهذه العمليات أن تؤثر علينا وتثنينا عن الخط الجهادي؟ ما في شك أنه استشهاد دكتور الشقاقي خسارة، ما في شك أنه استشهاد الشهيد العباس الموسوي خسارة من ناحية، لكن من نواحي تانية نحن لا نعرف اللطف الإلهي الخفي. الشهيد سيد مصطفى ابن الإمام الخميني لما استشهد، وهم بالمناسبة بذكر أنه مرة كنت بالإمارات فشفت شخص عراقي حدثني عن الطبيب الشرعي اللي شاف جثة الشهيد سيد مصطفى الخميني، بيقول الشهيد سيد مصطفى مات بالسم، حطوله بحذائه مسمار صغير بحيث أنه بس يلبس حذائه بيتصور كأنه في مسمار بهالحذاء تكرمه، بس بيكون عليه سم من نوعية خاصة بيموت بعد فترة. لما استشهد الشهيد سيد مصطفى الإمام رضوان الله عليه بيقول شهادته من الألطاف الخفية. ما نعرف كيف من الألطاف الخفية، بس لما تفجرت الثورة بإيران تفجرت بعد استشهاده، كانت بدايتها استشهاد السيد مصطفى. طيب نجي لاستشهاد الشهيد سيد عباس، قبل منه استشهاد الشهيد الشيخ راغب. الشيخ راغب حرب لو باقي كان خدم الإسلام قد ما خدمه بشهادته. شهيد مطهري لو باقي كان خدم الإسلام قد ما خدمه بشهادته. الشهادة فيها مخزون من الخدمة للإسلام، يعني بصير الشهيد واقف عم بيدرس بكل لحظة. بس كيف عم بيدرس؟ على قد ما يحكي واحد هو طيب، بالتالي في تأثير ما. لكن اسمع هلأ كلمة الشهيد سيد عباس لأنه استشهد، بتشوف أنه هذا عم يحكي، مش كل واحد بيحكي بيحكي، عم يحكي عن جده صحيح. لما بيقول أي كلمة يقولها من الأعماق شهادته أعطت لكل كلام مصداقية، أصبح رمز، أصبح مربي باستمرار. أحيانا نحن نتصور أنه والله استشهاد الشهيد سيد عباس خسارة، صحيح أنه بيشعر واحد بالفقد بالفراغ، خصوصا لشهيد مثل الشهيد سيد عباس كان يفيض الحنان على كل الناس الذين حوله والذين يعرفهم. لكن الوجه الآخر للمصلحة على تمام التفت له. شهادة الدكتور فتح الشقاقي بهالمقياس ستكون نقلة نوعية في تاريخ حركة الجهاد الإسلامي. شهادة الدكتور فتح الشقاقي ستزخم حركة الجهاد الإسلامي وتعطيها الدفع الذي تحتاجه في هذه المرحلة التي اشتدت خطورتها. فمن هنا لا نستطيع إلا أن نحزن، ولا نستطيع إلا أن نرضى بقضاء الله عز وجل، ولا نستطيع إلا أن نعبر عن أننا ماضون في نفس الدرب، ولحسن الحظ أننا نجد الحديث من زوجة الدكتور الشقاقي حول شهادته بهذه الصيغة، تقول كانت شهادته حسينية. ولحسن الحظ أننا نعرف من روحية الشهيد الشقاقي صفاءه، تقواه، ورعه، حرصه على خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد ألف كتابا الخميني البديل والحل، بالإضافة إلى أننا نعرف منه ولاءه لأهل البيت عليهم السلام، وكثيرا ما تحدث عنهم وبشكل واضح وعن جهادهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجة هذا الشهيد الغالي، وأن يثبتنا في خط الجهاد، خاصة وأننا نعيش في هذه الأيام بوادر انهيار مشروع التسوية وأجواء المفاوضات المعقدة إلى حد لم يسبق له مثيل منذ انطلقت مؤامرة التسوية وإلى الآن. نسأله عز وجل أن يكلل ذلك بمزيد من النصر وأن يرينا أكثر فأكثر ذل أمريكا وإسرائيل. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.